بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية في جزئها الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب فيها النفع والخير والبركة، وأن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا إخوان الكرام، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أود أن أشكر الإخوة القائمين على مكتب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في مدينة حتى، وعلى رأسهم الأخ الفاضل مانع الكعبي، جزاهم الله عز وجل كل خير لتنظيمهم مثل هذه الدورات التي يتذاكر فيها شيء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه عليه بالإقبال على العلم المصفى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو العلم الحقيقي إخوان الكرام، العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلم المبني على الجدل وعلى المسائل التي تضر الإنسان في دينه ولا تنفعه، فجهل الإنسان بمثل هذه الأشياء قد يكون خيرا له إخوان الأفاضل من العلم بمثل هذه المسائل التي تؤدي بالقلب إلى القسوة والظلمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخوان الكرام، موضوع هذه الدورة السيرة النبوية، وهنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها: لماذا ندرس السيرة النبوية؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أريد أن أبين نقطة ومسألة مهمة جدا. علماء أهل السنة والجماعة على مر الدهور والعصور كانت لهم عناية عظيمة جدا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتبع تاريخ التأليف الإسلامي تجد في كل قرن بعض الأئمة الكبار يبدعون ويصنفون المصنفات العجيبة البديعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لماذا كان يعتنون بهذا الأمر؟ وهذا التساؤل يلتقي مع التساؤل الأول: لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن القيم إخوان الكرام في زاد المعاد ذكر شيئا وجملة كبيرة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير إخوان الكرام في البداية والنهاية ذكر إخوان الكرام مقدمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعض أجزائها شيء كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام أيضا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طبعت مجلدين. الحافظ ابن حجر إخوان الأفاضل في فتح الباري نثر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة، هذا في القرن السابع والثامن الهجري إخوان الأفاضل. فكيف بالقرون المتقدمة نجد بأن العلماء أولوا مثل هذا الأمر عناية عظيمة؟ بل بعض أهل العلم نظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في منظومات علمية، قصائد في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه، معاركه، غزواته، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما الذي دفعهم إلى مثل هذا الأمر؟ ما هي الأسباب أو التي جعلتهم يصنفون ويعتنون بمثل هذه المسائل العظيمة الجليلة؟ إخوان الكرام، من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شخصا أكثر من ذكره. لذلك تجد المحبة الباطلة، محبة أهل الدنيا، عندما يحبون، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يتتبعون أخبار محبوبهم تتبعا عظيما. والمسلم إخوان الأفاضل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا صادقا من أعماق القلب، إذن يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل هنا، ما الذي كان يصنعه في هذا الموقف، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة والأمور العظيمة. ثم أيضا إخوان الكرام، من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النظر في الجانب التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما لا يخفى على الجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية، أحاديث قولية يقولها النبي صى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنما الأعمال بالنيات، هذه السنة ماذا؟ سنة قولية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه السنن. وأيضا إخوان الكرام عندنا سنن فعلية، كيف كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي صنعه مع الغنائم؟ ما الذي صنعه مع الأسرى؟ ما الذي صنعه عندما تعرض إلى أذى كفار قريش؟ هذه سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية تستعرض إخوان الكرام بشكل كبير جدا الجانب الفعلي، وإن كان طبعا إخوان الكرام السيرة النبوية تحتوي على جانب قولي عظيم جدا، ولكن أيضا تحتوي على جانب فعلي عظيم جدا. أيضا إخوان الكرام السيرة النبوية فيها جانب السنة التقريرية إخوان الأفاضل، يعني الصحابة الكرام كانوا يصنعون أشياء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم ويسكت عن مثل هذه الأشياء. إذا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا إخوان الكرام السيرة النبوية مليئة بالمسائل الفقهية العظيمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذ بارك الله فيك مثالا على ذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر كم استنبط أهل العلم من هذه الحجة مسائل وفوائد وأشياء كبيرة جدا. بل أذكر لكم أمرا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى هرقل العظيم الروم، انظر إلى الفقه الذي استنبطه أهل العلم من هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، قال أهل العلم من يسن لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كاملة في موضعي، الموضع الأول عند كتابة الرسائل، والموضع الثاني عند قراءة القرآن، وما سوى ذلك في جميع المواطن إنما تقول بسم الله فقط. مرة أخرى، في جميع المواطن التي تشرع فيها التسمية تقول بسم الله إلا في هذين الموضعين. وين الموضعين؟ الموضع الأول عند كتابة الرسائل، والموضع الثاني عند قراءة القرآن العظيم. فهذه ما تقول فيها إذا أردت تصيب السنة إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انظروا إلى الأمر الثاني أو المسألة الثانية استنبطها أهل العلم، أنك عندما تكتب الرسائل تبدأ بنفسك من فلان إلى فلان اتباعا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل فقهية كثيرة إخوان الكرام منثورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخوان الأفاضل السيرة النبوية تحتوي على جانب عظيم جدا من المسائل الفقهية المتعلقة بالفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ مسائل العقيدة، مسائل المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله. ننظر الآن إخوان الكرام في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام في النزع وعند الاحتضار ماذا كان يقول؟ يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا تأكيد على مسألة إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، وسد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل. ثم أيضا إخوان الأفاضل قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهموم إذا كان الإنسان إخوان الكرام في الوضع العادي تحاصر الإنسان من جميع الجهات، أقارب يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يؤذون أصحابه، يكادون يهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لا يحمل معه شيء من متاع الدنيا، ومع هذا يقول لا تحزن إن الله معنا. الآن وين حال بعض الناس إخوان الأفاضل؟ لجأ إلى سحرة، مشعوذين، كهان، دجالين، يصابون بإحباط، بعضهم يفكر بالانتحار، كل هذا بسبب بعدهم عن الحياة الحقيقية التي تكون تحت ظلال كلمة لا إله إلا الله. أيضا إخوان الأفاضل السيرة النبوية من فوائد دراستها معرفة أقدار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الآن لو مر علينا حديث اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. قد يقول قائل يعني هذا حديث اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، هذا مجرد كلام قيل في مدح الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن هذا الكلام له قصة إخوان الأفاضل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم غزوة حنين لم يعطي حيا من الأنصار شيئا من الغنائم، فوقع هذا في قلوبهم فتكلم بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه سعد بن عبادة يخبره ما الذي يقوله الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر سعد بن عبادة بأن يجمع الأنصار، ثم بعد ذلك قال لو سلك والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. انظر إلى هذه المناقب العظيمة الجليلة لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والإنسان إذا مرت عليه مناقب الصحابة يعرف لهؤلاء الأقوام قدرهم وفضلهم وعظيم سابقتهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. إخواني ليس الكلام يكون يعني شيئا هينا يسيرا عندما يأتي الإنسان ويضع روحه إخوان الأفاضل خدمة لدين الله عز وجل. الصحابة الكرام ما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدينار والدرهم، بل تبعوه مخلصين العمل لله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الأحاديث والآيات العظيمة في فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا جانب الرجال إخوان الكرام وجانب النساء بشكل عام. انظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف حفظنا العلم، ماذا كانت مواقفهم، أطفال الصحابة كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يدرك مثل هذا الأمر؟ يدرك من خلال السيرة النبوية بالإضافة طبعا إلى مصادر السنة المختلفة، يعني كتب السنة المختلفة. يعني إخوان الكرام شوف صغار الصحابة كيف كان لهم موقف عظيم جدا. في حادثة الإفك يشاور النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، علي بن أبي طالب وما كان كبيرا في العمر، وأسامة بن زيد وتقريبا كان عمره في ذلك الوقت 14 سنة. يعني صحابة بهذا العمر يشاورون في قضية تتعلق بمسألة عظيمة ومسألة كبيرة، هذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء القوم كما قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك طبعا إخوان الكرام من الفوائد العظيمة والفوائد الكبيرة والكثيرة لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان أن يسير على طريقة أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين في العناية بموضوع قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة الطيبة والقراءة الحسنة والقراءة التي نستنبط منها الدروس والعبر، طبعا مع الاعتماد على ما صح وثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس إذا أراد أن يستعرض السيرة يأتي لك بأحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة، أحاديث ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد إخوان الأفاضل في مصادر السنة بإسناد صحيح ثابت، وإنما جاءت بأسانيد ضعيفة أو أسانيد موضوعة، فهذه لا يلتفت لها إخواني الأفاضل، وإنما نتبع ما صح وثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوان الكرام، يعني من أيضا المسائل أو الفوائد التي نجنيها عند دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إخوان الكرام يدركه الإنسان إذا مر على هذه السيرة النبوية مرورا فاحصا مرورا فيه استنباط الفوائد والحكم والدرر، وننظر كيف كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو تأليه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسير الإنسان على خطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يكفي إخوان الكرام أن نعلم بأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، ثم بعد ذلك إخوان الكرام صنع له منبر فحن، وفي رواية عند البخاري صاحت النخلة صياح الصبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة عليها وخطب على منبره عليه الصلاة والسلام، جماد يحن للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلوا قلوبنا لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أؤكد على نقطة ومسألة سبقت الإشارة إليها، حب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة الكرام لم يكن هتاف، صراخ، كلام، شعارات، احتفالات، ما كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قولا باللسان وعمل إخوان الأفاضل في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قدموا كل ما يقدرون عليه خدمة لدين الله واستجابة وامتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إخوان الكرام، من الأمور التي نتعلمها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الصحابة الكرام في التعامل مع السيرة، تعظيم الخبر النبوي. وهذا أمر إخوان الأفاضل يظهر بجلاء ووضوح من خلال دراسة السيرة النبوية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، هل تكلم أحد من الصحابة ولا كان حالهم سمعنا وأطعنا؟ سمعنا وأطعنا، من كان قادرا على الهجرة هاجر وذهب إلى الحبشة. أمرهم بالهجرة إلى المدينة، هل الصحابة ترددوا؟ هل الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا وأطعنا. أمرهم بأن يخرجوا إلى بدر، سمعنا وأطعنا. أمرهم بالقتال في أحد، سمعنا وأطعنا. أرسل الصحابة إلى اليمن وأرسلهم إلى الأماكن المختلفة للدعوة إلى الله، ماذا كان حال الصحابة الكرام؟ سمعنا وأطعنا. إذن هذا الذي نحتاجه في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، تعظيم الخبر النبوي. إذا سمعت شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، إذن ينبغي أن ينقطع الجدال، وينبغي أن ينقطع الخلاف، وينبغي أن ينقطع الكلام، خاصة الإخوان الكرام في المساء التي فصل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل أكل الربا، الفواحش، المنكرات، المحرمات الجلية. إذا جاء الأثر وجاء الحديث أو جاءت الآية، إذن بعد ذلك ما ينبغي علينا أن نتردد وأن نتوقف، وإنما نسارع ونسابق إلى الاستجابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة، يبايعهم مصافحة إخوان الكرام، إلا النساء، ما كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء ويبايعهن، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء مصافحة. إذن بعد هذا ينبغي أن نكثر القيل والقال أو نقطع القيل والقال، إذن لا يجوز لنا أن نصافح النساء. واستعرض كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أيام عجائز موجودة، وكان في أيام نساء كبيرة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة ليست بمحرم للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن بعد ذلك ينبغي أن نعظم الخبر النبوي ولا نشترع على مثل هذا الأمر، مهما كانت الدواعي، مهما كانت الأسباب. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. إخوان الكرام، لابد على دارس السيرة النبوية أن يحرص على أن يجمع عند دراسته السيرة النبوية بين القرآن والحديث، لأن القرآن الكريم ذكرت فيه أمور وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيه أمور وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة يوسف، قصة موسى، هود، لوط، إبراهيم، نوح، وعيسى، وغير ذلك من الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أجمعين. لكن أيضا في القرآن الكريم ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على طالب العلم أن يقف عند الآيات الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر فيها، لأن المرور السريع إخوان الكرام قد لا يجعل الإنسان يتوقف عند الآيات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك إخوان الأفاضل، قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. توقف عند هذه الكلمة، من أي أنعم، أكرم على المؤمن، أكرم المؤمنين وأسبغ عليهم النعمة بإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة إخوان الأفاضل، لماذا قال الله عز وجل لقد من؟ هنا يعني نعرض المسألة بطريقة أخرى، كيف كان حال العرب في الجاهلية حتى أن الله عز وجل قال للمؤمنين لقد من الله على المؤمنين؟ يعني كانوا في وضع سيء، فجاءت نعمة الله وجاءت منة الله سبحانه وتعالى. طيب لنستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها من أخبار، كيف كان العرب في الجاهلية؟ العرب في الجاهلية إخوان الأفاضل كانت عندهم خصال ذميمة جدا وخصال قبيحة جدا. يستغرب منها الإنسان كيف كان عند أشراف العرب أصحاب الشجاعة والكرم والمروءة والغيرة، كيف كانت عندهم هذه الخصال القبيحة؟ نستعرض الآن بعض هذه الأمور ثم بعد ذلك نجيب عن هذا التساؤل، لما وجدت عندهم هذه الخصال السيئة القبيحة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال جعفر بن أبي طالب لما وقف عند النجاشي، لما جمعهم النجاشي في الحبشة، فقام جعفر بن أبي طالب متكلما عن جميع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، ماذا قال؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. الآن انظر مخازي أهل الجاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. هكذا كان حال العرب في الجاهلية، يعبدون غير الله، يأتون الفواحش، يأتون المنكرات، يكثر عندهم البغي، يكثر عندهم إراقة الدماء، يكثر عندهم الاعتداء على الآخرين، فبعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهدم مثل هذه الأمور. حتى نبين إخوانا الكرام كلام جعفر بن أبي طالب أنهم كانوا يعبدون الأصنام، شوف عقلية أهل الجاهلية كيف كانت. عن أبي رجاء العطاردي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا نعبده جمعنا جثوة من تراب، كومة من تراب إخوان الكرام يجمعونها ويأتون بالتراب ويجمعونه، قال: وجئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا بها. هكذا كان أهل الجاهلية يصنعون آلهتهم بأيديهم، يجمعون الأتربة يأتون بالشاه ويحلبونها على هذا التراب ثم يطوفون على هذا التراب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام كانت عندهم مسائل أيضا قبيحة وخصال ذميمة. ما هي هذه الخصال؟ قال أبو مالك الأشعري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني هذه الأشياء موجودة في الجاهلية وستكون موجودة عند فئام من هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأمور؟ الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. عندهم فخر بالأحساب، بمعنى كل قبيلة تفتخر على الأخرى بغيا وزورا وكذبا، ويفتخرون بأشياء ليست بمفاخر شرعا إخوان الأفاضل، يفتخرون بأنهم قتلوا الناس، يفتخرون بأنهم أصحاب القوة والبطش، وهذه ليست مفاخر بل هي مظالم إذا تفاخر بها الإنسان جاء يوم القيامة وعليه التبعة عند الله سبحانه وتعالى. وانظروا الآن إلى مفاخر الناس إخوان الكرام وافتخارهم بأحسابهم: أنا ابن فلان الفلان، ويبدأ يزدري الناس ويبدأ إخوان الكرام يظن بأنه هو الذي وصل إلى الدرجة العالية، وغيره كأنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. انظروا بارك الله فيكم ماذا قال الله عز وجل، وهنا الربط بين السيرة وبين القرآن العظيم. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية، الذلة، الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر الذي يفخر به. الإمام أحمد بن حنبل شيباني إخوان الكرام، يعني قبيلة عتيبة هذه الموجودة إخوان الكرام، يذكرون بأنهم يرجعون إلى يعني نفس القبيلة شيابين إخوان الكرام، وهم عرب أقحاح. دخل عليه رجل فقال: يا إمام، بلغني أنك من العرب. فقال الإمام أحمد: إنما نحن مساكين. لم يجبه على مثل هذه الأشياء، لأن الفضل بالتقوى. وطبعا إخوان الأفاضل إذا اجتمع في الإنسان دين ونسب فقد آتاه الله عز وجل خيرا عظيما. ولكن أتكلم عن الفخر بالباطل والزراء واحتقار الآخرين، وكأن الإنسان أخذ صكا وتوقيعا بالأمانة بأنه يدخل جنة عرضها السماوات والأرض وأعدت المتقين. الطعن في الأنساب، يطعنون في أنساب الناس ويتكلمون عليها، هؤلاء كذا وهؤلاء القوم كذا وهذه القبيلة كذا، وهذا كان موجودا في الجاهلية وهو موجود عند فئام من الناس في هذه الأزمان، نسأل الله العفو والعافية. الاستسقاء بالنجوم، يزعمون بأن المطر نزل لأن النجمة الفلانية خرجت، أو أن النجمة الفلانية هي السبب في نزول المطر، وهذا موجود في الجاهلية وهو موجود عند هذه الأمة إلى زماننا هذا. والنياحة، وحدث عن هذا الأمر إخوان الكرام، وللأسف الشديد، ما معنى النياحة؟ شدة البكاء عند مصيبة الموت مع الاحتجاج على قدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتوفى لهم قريب، يجر شعره، يمزق ثوبه، يحتج على الله سبحانه وتعالى، وهذا كان حال كثير من الناس في الجاهلية. بل كانوا يطلبون أخوان الكرام النساء حتى ينحن إذا مات عندهم إنسان، يعني قبيلة أو عائلة معينة مات عندهم واحد، فتأتي المرأة وتساعدهم في البكاء والنياحة على هذا الميت. كانوا يسمون هذا الأمر ماذا؟ المشاركة، مشاركة الغير في البكاء. أبو أحمد، ها؟ لا قارب، بس غير حرف، إسعاد، إسعاد هنا حتى يعني جاء في الخبر ويحتاج إلى مراجعة. لا السعادة في الإسلام، يعني كيف تأتي المرأة عند واحدة وتبكي وغيره، طيب هذا ليس قريبك ولا شيء، لكن مساعدة بماذا؟ يعني حتى تخفف عنهم مثل هذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، انظروا إلى مسائل الفواحش التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، مثل ماذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع، الزواج كان عندهم على أربعة أنواع. النوع الأول إخوان الكرام نكاح الناس اليوم، يعني الزواج المعروف الآن، يأتي الرجل إلى والد المرأة زوجني ابنتك، يقول قبلت، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء، وهذا الزواج إخوان الكرام هو الزواج الشرعي الذي لا إشكال فيه. ولاحظوا عائشة إخوان الكرام ماذا قالت؟ قالت يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته. هنا فائدة فقهية من السيرة النبوية، ما هي هذه الفائدة؟ لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني واحد يزوج امرأة بدون علم وليها، بدون علم والدها، هذا نكاح باطل إخوان الكرام، فننتبه إلى مثل هذا الأمر. في صحيح البخاري باب لا نكاح إلا بولي. ثم أيضا إخوان الكرام، شوف الأمر القبيح الذي كان عند أهل الجاهلية. ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. صورة هذا الأمر فارس وبطل وشجاع في المعارك، الرجل يقول لزوجته اذهبي عند فلان الفلاني فتحمل منه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تتعجب أشراف القوم كيف يصنعون مثل هذه الأشياء، والعرب الأقحاح كيف يصنعون مثل هذه الأشياء. بعد أن نذكر بعض الصور أجيب على مثل هذا السؤال. طيب هذا النكاح الثاني. النكاح الثالث إخوان الكرام، يجتمع الجماعة أقل من 10 أشخاص يدخلون على المرأة، كلهم يصيبها وكلهم إخوان الكرام يأتيها، فإذا حملت ووضعت ومرت عليها الليالي جمعت هؤلاء الرجال وقالت قد كان من أمركم ما كان، وتختار أي واحد منهم وتقول هذا هو والد هذا الغلام، فيلحق هذا الغلام بهذا الأب. هذا النكاح الثالث. والنكاح الرابع هو الزنا المعروف إخوان الأفاضل، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد أن تضع المرأة يأتون بالقافة الذين يميزون إخوان الكرام ويعرفون يعني بعض الأشياء المتعلقة بالأنساب من خلال الشكل إخوان الكرام، فيلحقون هذا الطفل بالرجل الذي وقع على هذه المرأة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قالت عائشة رضي الله عنها قالت فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. طيب إخوان الكرام، الآن السؤال، كيف كان عند كفار قريش والعرب في الجاهلية أصحاب الشجاعة والفروسية والمروءة وغيرها، كيف كان عندهم مثل هذه الأشياء؟ من أشرك بالله وكفر بالله توقع منه ما شئت، لأنه إذا أتى بأقبح أمر وأتى بأعظم أمر وهو إشراك غير الله عز وجل مع الله في العبادة، إذن هو سيأتي ما دون ذلك من الأشياء، لأن كل ما سبق إخوان الكرام ذنوب ومعاصي، هو أتى بأعلى أنواع الذنوب وهو الإشراك بالله، إذن الذنوب الأخرى الأقل من باب أولى أن يأتي بها، نسأل الله العفو والعافية. مع التأكيد إخوان الكرام أن هذا لا يعني أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام ما كانت عندهم خصال طيبة، كانت عندهم ماذا؟ مسألة الكرم. حديث أم زرعة، ماذا قالت المرأة؟ إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت المرأة الأخرى عظيم الرماد، ما معنى عظيم الرماد؟ كثرة الرماد الذي يكون بعد الحطب إخوان الأفاضل. ليش الرماد عظيم؟ لكثرة ما يوقد على هذا الرماد من الطعام للناس ويكرمون فيه الناس. وانظروا إخوان الكرام يعني شدة كرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كم ناقة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المجموع كله 100 ناقة. الناقة الواحدة تكفي كم؟ 100 شخص. يعني كم أطعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10,000 إنسان أطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك الزمان إخوان الكرام الذي كانت فيه الأمور هذه قليلة جدا. لو في أيامنا بلغك عن رجل أن أطعم 10,000 إنسان، كيف يكون هذا الكرم؟ كرم عظيم جدا. فكيف في الزمن الماضي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إنسان ويذبح هذه الذبائح الكثيرة وهذه الذبائح العظيمة؟ وهذا يؤكد أن الكرم كان معروفا في ذلك الوقت. أيضا إخوان الكرام، مسألة غض البصر، عنتر ماذا يقول؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. كان يعرف عنهم موضوع غض البصر ورعاية حق الجار، لا يمكن أبدا أن يتطاول وأن يجترئ الإنسان على جاره مهما كانت هذه الأشياء. أيضا إخوان الكرام، كانت عندهم أحلاف والقبائل تتعاقد وتتواثق على بعض الأمور الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. حلف وعقد تعاقدت عليه بعض القبائل سمي حلف المطيبين. جاءوا بإناء فيه طيب ووضعت كل قبيلة إخوان الكرام يدها في هذا الإناء وغمسوه في الطيب، تعاقدوا وتعاهدوا على نصرة المظلوم وأنهم لا يتركون مظلوما حتى يأخذوا له حقه، وهذا أمر كان طيبا إخوان الكرام موجودا عند أهل الجاهلية. ثم أيضا إخوان الكرام من خصالهم الطيبة التي كانت عندهم رعاية حق بيت الله الحرام، من ناحية إخوان الكرام السقاية، من ناحية إكرام الحجاج، من ناحية عدم الاعتداء على الناس إذا جاءوا عند بيت الله. بل كان كفار قريش كما ثبت إخوان الكرام في الخبر الصحيح يستعظمون الدعاء عند البيت الحرام. يعني واحد دعا على واحد عند الكعبة المشرفة يستعظمون هذا الأمر ويخافون من هذا الأمر خوفا عظيما. هذا حال كفار قريش إخوان الكرام، فما بال بعضنا يزهد في عبادة الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، مسألة، كفار قريش قبل كفرهم كانوا على أي دين؟ دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من غير هذا الدين؟ أول أول واحد غير دين أهل قريش؟ عمر الخزاعي. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن لحي وأنه رآه يعذب في النار، متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن لحي؟ أحسنت، بعد صلاة الخسوف، لما صلى صلاة الخسوف، وقبل أيام صلينا صلاة الخسوف، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت عمر بن لحي يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العفو والعافية. والمرأة التي حبست الهرة لم تجعلها تأكل من طعام الأرض رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك بعد صلاة الخسوف. فصلاة الخسوف صلاة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بعدها خطبة عظيمة جليلة في الثناء على الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد صلاة الخسوف أن يتعوذوا من شيء، ما هو؟ شيخ فضل، عذاب القبر. أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر بعد أن خطب بهم بعد صلاة الخسوف. هذا عمر بن لحي إخوان الكرام هو أول من غير دين قبيلة قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمر بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وأيضا إخوان الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يقال له أكثم ابن الجون، قال له: يا أكثم، رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. يعني عمر بن لحي يشبهك جدا يا أكثم. فالصحابي خاف، هذا أكثم بن الجون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، عسى أن يضرني شبهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. هذه الأمور إخوان الكرام، البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك، يعني دواب إخوان الكرام كانوا يجعلونها للأصنام وللأوثان، ما يتركها إنسان، ما يلمسها إنسان، وإنما هي موقوفة على هذا الصنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. متى نتوقف أخمارع؟ يعني لأن أنا أراكم وما أرى خلفي. نستمر يعني؟ دي حتى ندرك يعني هنا ونعوض النقص الذي كان هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هنا ما نترك، ما في يعني هنا. طيب إخوان الكرام، على كفر أهل الجاهلية وعدم إيمانهم بالله عز وجل والسلام عليه وبركاته، كان جماعة من أهل الجاهلية يبحثون عن الحق ويرجون عبادة الله عز وجل ويفرون من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. من هؤلاء إخوان الكرام زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل كان حاله مختلفا عن حال أهل الجاهلية. هذا الرجل خرج إلى الشام يسأل عن الدين الحق، يعرف بأن كفار قريش حرفوا دين إسماعيل ودين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فلقي عالم من اليهود، فقال زيد بن عمرو بن نفيل لهذا العالم من علماء اليهود: أنا أريد أن أدخل في دينكم وأريد أن يعني أسأل عن هذا الدين حتى أتبع هذا الدين. فقال له هذا اليهودي: لا تكون في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: إنما أفر من غضب الله، فكيف تريد إذا دخلت في دينك لازم ينزل علي غضب من رب العالمين؟ قال زيد بن عمرو بن نفيل: هل تدلني على غير هذا الدين؟ قال: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف لهذا العالم اليهودي؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل ولقي عالما من علماء النصارى يريد يسأل عن الدين ويريد يتبع دين النصارى، فقال له النصراني: لا تكن في ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. فقال سيد بن عمرو بن نفيل: إنما أريد أن أفر من لعنة الله سبحانه وتعالى. فقال: لا يمكن ذلك. فقال: دلني على غيره. فدله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما خرج زيد بن عمرو النفيل من عندهم ماذا قال؟ رفع يديه وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هنا تنبيه، غير المغضوب عليهم من؟ اليهود. الضالين من؟ النصارى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المهم، هذا زيد بن عمرو النفيل تبرأ من دين كفار قريش، وتبرأ من دين اليهود المحرف الذي كان في ذلك الوقت، ومن دين النصارى المحرف الذي كان في ذلك الوقت، وشهد أن لا إله إلا الله. وهنا تنبيه، علماء اليهود وعلماء النصارى يعلمون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قالت أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. كان زيد بن عمرو بن نفيل يحيي الموؤودة، يعني كفار قريش يقتلون الموؤودة وهي الرضيعة أو الرضيع، ذكر كان أو أنثى، أخوان الكرام يقتلون أبناءهم. يعني أخواني ننتبه إلى نقطة، كفار قريش أو أهل الجاهلية ما كانوا يقتلون فقط الإناث أخوان، كانوا يقتلون الإناث ويقتلون أيضا الذكور، يقتلون الإناث وهذا معروف عندهم، يقتلون الذكور خشية الفقر، يقولون ما يوجد أحد يطعم هؤلاء فيقتلون الذكور ويقتلون أيضا ماذا؟ يقتلون الإناث. فكان زيد بن عمرو النفيل يحيي الموؤودة، يذهب للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته فيقول له: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، أنا سأنفق عليها. فيأخذها، فإذا ترعرعت ردها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. انظروا إلى هذا الرجل كيف كانت عنده الخصال الطيبة، ويعلم بأن هؤلاء ما كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا على طريقة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. جاء أيضا أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لقيه في منطقة قريب من مسجد عائشة، مسجد التنعيم الآن الموجود ماذا؟ في مكة المكرمة، قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة طعام، فزيد بن عمرو بن نفيل أبى أن يأكل من هذا الطعام، وقال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان زيد بن عمرو بن نفيل يعيب على قريش ذبائحهم للأصنام، ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما لذلك. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. يعني إخوان الكرام هو من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. جيد. طيب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونكمل بعون ربنا سبحانه وتعالى بعد سنة المغرب.